أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند حد شارب الخمر تبعا لما قاله الإمام ابن المبرد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في فروعه. فالخمر كل ما أسكر، سواء كان من عصير أو نقيع من العنب أو غيره، خلافا لأهل الكوفة الذين جعلوا الخمر ما يكون من عصير العنب فقط، وأما أي نبيذ من غيره وإن أسكر فإنه لا يكون ماذا؟ فإنه لا يكون خمرا عندهم، وهذا على خلاف ما عليه جمهور العلماء، بل هو إجماع كما هو محكي. طبعا الخمر هذه كبيرة من الكبائر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كان تحريم الخمر في بداية الإسلام أن الإنسان لا يقرب الصلاة وهو متعاط لهذه الخمور، ثم ذلك أنزل الله عز وجل فاجتنبوه، أي حال الصلاة وغيرها. من تعاطى هذه الخمور فإنه في شريعة الله تبارك وتعالى يجلد 40 جلدة، ويجوز 80 جلدة، فقد جلده أبو بكر 40، وجلده عمر رضي الله عنه وأرضاه 80 جلدة، وكل سنة، كما قال علي بن أبي طالب: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه كما في بعض الآثار. وأنس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40. هذا لا يتصور أنه يعني إذا جلد 40 جلدة أو غيره، وكأننا نأتي إلى الرجل فنصلبه صلبا، ثم نأتي بالأشياء التي يجلد بها ظهره ويتشقق ظهره ثم نعذبه، نحو هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. بل إذا أتيت بجريد النخل، بجريد النخل وضرب 40 جلدة، فهذا هو الحد. لا يمسك بالكرباك ويضرب حتى تتشقق، يعني يتشقق جلده نحو ذلك، هذا كلام غير صحيح، هذا لا يكون حدا، وإنما هذا تعذيب، ولم يأمر الله تبارك وتعالى بهذا. بل نص العلماء على أنه لو خدش أو سال منه الدم فإن الإنسان يكف عن ضربه. وإنما من أتي وقد شرب الخمر وحدث أمام الناس مثل هذا فإنه يهان، وهذا مقصوده أن يهان، ولأنه تعاطى شيئا حراما، وينظر الناس إلى إهانته فلا يفعل الناس مثل هذه الفعل، ولا يقصد أن يعذب أو يقتل أو نحو ذلك. في الرجم حال الزنا للمحصن ده أتى فاحشة كبيرة، هذا أدى عمله إلى اختلاط الأنساب، وهذا شيء لا يحتمل، لابد أن يكون الأمر فيه أكبر بكثير. حتى يقام الحد لابد من شروط في الخمر. أولا أن يكون مسلم، فلا حد على الكافر. لو أن نصراني تعاطى مخدرات أو خمور، نقول هذه حلال بالنسبة إلى شريعته، فلا يحد. أن يكون بالغ، أن يكون عاقل، أن يكون مختار، أن يكون عالما بالتحريم، أن يعلم أن هذا الشراب خمر. لو أنه شرب شرابا يظن أنه شراب عادي لا يفعل شيء فائز به خمر، حينها نقول لا يقام عليه الحد حينها. كيف يثبت حد الخمر؟ نقول الإنسان هذا يقام عليه حد الخمر. كيف يثبت حد الخمر؟ بأحد أمرين: شهادة رجلين، أن يشهد رجلان عدلان أن فلان هذا رأيناه وضع في فمه خمرا وابتلعها ورأيناه ثملا ونحو ذلك، أو الإقرار، يقر هو أنه شرب الخمر. طب لو وجدنا إنسان فمه فيه رائحة خمر، لا نقول لا، هذا لا يحد، ممكن يعذر ويؤدب لكن لا يحد. لماذا؟ لا، لعله وضع الخمر في فمه ثم مجه، لعل بعض الناس ألقى على جسده خمرا، صح؟ إذن الحدود تضرأ بالشبهات، الحدود ماذا؟ تدرى بشبهة. إذا كان ثم شبهة فحينها نضرى هذا الحد. ثم السرقة من الأشياء التي تحدث عليها السرقة. ما حقيقة السرقة التي يقطع فيها يد الإنسان؟ تقطع يد الإنسان فيها. حقيقة السرقة يا إخواني أخذ مال الغير ظلما من حرز أو من حرز مثله. من حرز مثله. إذا لو أقفت إنسان وقلت له أعطيني ما في جيبك فخاف مني وأخرج المال وأخذته، هل يقام عليه حد السرقة؟ لا يقام عليه حد السرقة. لماذا؟ لأن ده شيء آخر، هذا شيء آخر يدخل في باب الإيه؟ في اللي هنتحدث عليه الآن في قطاع الطرق. أما السرقة فأن تأخذ خفية، تدخل يدك وتأخذ، أو مثلا تسرق البهائم من حرزها من حظيرتها مثلا، فحينها أنت أخذتها من حرز مثلها. هذه هي السرقة التي يقطع فيها يد الإيه؟ يد الإنسان. السرقة حرام، ولعن الله عز وجل السارق يسرق البيضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده. يسرق شيء كبير جدا، لو إنسان سرق 1,000,000 جنيه هتقطع إيه؟ يده. لو سرق 200 جنيه هتقطع برضه يده. الشيء الكثير والقليل في هذا الحد سواء. طيب، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم. عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا، في ربع إيه؟ في ربع دينار فصاعدا. وحدثك الآن عن نصاب السرقة، يعني ما هو المبلغ الذي إن سرقه الإنسان يحد، لأن فيه بعض المبالغ لا يحد فيها الإنسان ولا يقطع فيها اليد. لكن هناك شروط لوجوب حد السرقة، هناك شروط لوجوب إيه؟ حد السرقة. أولا أن يكون أخذ المال على وجه الخفية مش ظاهرا، لا يكونش أخذ المال إيه؟ ظاهرا، وإنما أخذ المال خفية. أما الظاهر فهذا قاطع طريق ونحو ذلك، تأتي أحكام. لكن السارق اللي تقطع يده أخذها خفية. ثانيا أن يكون هذا السارق مكلف، فلو أن هذا السارق صبي صغير هذا يؤدب ويعظم، أما أن يكون أن نقطع يده فلا يكون إلا مكلف. كذلك المجنون لو أخذ من حرز لا شيء عليه. أن يكون السارق مختار فلا قطع في المكره. أن يكون عالما بالتحريم، أن يكون المسروق مالا محترما. طيب لو أن إنسان سرق خمر، ها؟ سرق خمر ذمي، عشان ما تقولش ليه في الخمر، رجل ذمي نصراني، هل يجوز يبقى عنده خمر في بيته؟ نعم، لأنه رجل إيه؟ رجل نصراني ويشرب هذا، لكن لا يتعاطاها أمام المسلمين ويتأذى منه الناس ويجهر بها، لا، يشرب في بيتي أو في ديري. طيب هل يجوز لك ان انت تدخل فتسرق الايه؟ فتسرق الخمر؟ لا، لا يجوز لك ان تفعل هذا. طيب ان فعلت، نقول انت اخذت ها مال من حرز فتقطع يدك، نقول لا. لماذا؟ لان ليس الخمر بمال محترم. سرقت آلت له معازف، دخلت فسرقتها، ها لا يقطع، لا تقطع يدك في مثل هذا. سرقت كلب مثلا عزكم الله، هذا كله مال غير ايه؟ غير محترم، لا تقطع في اليد. طيب لما قلنا في الشرط الثالث ان يكون السارق مختار، لو ان انسان مكره بمعنى ايه؟ بمعنى انه انسان جعان وهيهلك يريد ان ياكل فسرق. سرق لماذا؟ ليأكل، مش سرق ليأكل أكل فاخر، لا، هذا يريد أن يأكل فأخذ من إيه؟ من عند الرجل طعاما ليأكله، أو حدثت مجاعة كما في عصر عمر، حدثت مجاعة فأخذ الناس إيه؟ يأخذ بعضهم من بعض ويصرف، فحينها يسقط إيه؟ يسقط الحد حينها. لماذا؟ للجوء لمثل هذا. طيب أن يبلغ الشيء المسروق نصابا. إيه هو النصاب؟ ربع دينار. الدينار 3 جرامات ونصف، 3 جرامات ونصف، فالنصاب فيه يبقى ربع ثلاثة جرامات. يعني لو الجرام ب 200 جنيه يبقى 200 في 3 بكام؟ 600 جنيه، اخصم 150 يبقى 450 جنيه في الغالب، يعني 450 جنيه أو أقل من هذا. إذا سرق في أقل من هذا فماذا؟ فيقطع. لكن لو سرق العشر جنيه أو الجنيه أو نحو ذلك، هذا لا يقطع فيه. ليه؟ لا تقطع فيه اليد. أن تنتفي الشبهة عن السارق، أن تنتفي الشبهة عن السارق. كانت بيني وبين فلان تجارة فهضم حقي وأخذ حقي، فذهبت إلى بيتي وأخذت المال من حرز. هنا نقول فيه شبهة، فيه إيه؟ فيه شبهة بين هذا الرجل وذاك، فحينها نقول ماذا؟ نقول لا، لا يقطع حينها، لا تقطع اليد حينها. طيب، أن يطالب المسروق بماله. سرقت من جيبي من حرزي، فحينها إن طالبت أنا وأخذتك إلى الحاكم خلاص لابد من إقامة الإيه؟ من إقامة الحد. طيب لو أنا تنازلت قبل أن نترافع إلى الحاكم، لا شيء، لا شيء عليك. وأما القطع فيكون من مفصل الكف، يكون من مفصل إيه؟ الكف. ولا يقطع الإنسان من إيه؟ من أعالي اليد، لا، وإنما يكون من مفصل الكف. وبعض القطع يقولون تحسم يد السارق بكيها نار. طبعا هذا قديما، لكن ما تقطعش يد الإنسان وتدعها إيه؟ تدعها تسيل حتى يهلك ويموت، لا، وإنما تحسن، بمعنى أنها يعني تخيط ويغلق عليها حتى لا تسيل دما فيهلك صاحبنا هذا. ثم حد الحرابة، وهم قطاع الطرق. يقولون في تعريف يعني هؤلاء: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب مكابرة اعتمادا على الشوك مع البعد عن مسافة الغوث. ما معنى هذا؟ يغير عليك إنسان، إما أن يأخذ مالك أو يريد أن يقتلك أو يريد أن يرهبك، شايف؟ مكابرة اعتمادا على شوك عشان هو قوي، واعتمادا كمان ليه؟ على بعد المسافة، مسافة الغوص. انت بلدك بعيدة، عقبال ما يأتيك المدد عشان ايه يساعدوك لا تستطيع، فيعتمد على هذا. الأصل في إقامة الحد على المحاربين وقطع الطرق وعقوبتهم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. شوف، أن يقتلوا أو هذا التخيير، أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الإيه؟ من الأرض. إذن قالوا هذه الآية فيها الآتي: من قتل منهم وأخذ المال يقتل ويصلب، ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. هذا من الآية. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. يعني ايه من خلاف؟ ها، يد اليمين مع القدم الايه الشمال، وهكذا. ومن اخاف الناس، اخاف الناس فقط وارهبهم فقط، ولم ياخذ ولم يقتل، يقولون ولم ياخذ مال ولم يقتل، نفي من الارض وشرد وطورد. يعني نظل نطارده ولا نتركه يامن في بلد، لا نتركه، كل ما يأتي بلد يطرد في أي مكان، ينزل البلد يطرد، هكذا يظل سائح في الأرض حتى يتوب الله عليه. وهذا مروي عن ابن عباس. إذن التفصيل في عقوبته مأخوذ من أو في الآية: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، هذه للتخيير. طب متى نخير في مثل هذا؟ بالتفصيل الذي ذكرت. يشترط لتطبيق حد الحرابة، وكما ذكرنا أي حد من الحدود لازم له إيه؟ لازم له شروط، مش مجرد الإنسان فعل فعلا هكذا يقام عليه الحد، لابد من استيفاء هذه الشروط. لازم يكون المحارب هذا مكلف، أن يكون كبالغ عاقل، أن يأتوا بهذا مجاهرة. تنبه، لو أنهم أغاروا على قبيلة، على ناس مسافرة، ولكنهم سرقوا خفية وهرب، ده حرابة ولا سرقة؟ دي سرقة، مفيش قتل ولا إرهاب ولا نحو ذلك. طيب ثبوت كونهم من المحاربين بإقرارهم هم أو بشهادة رجلان، يعني يشهد عليهما رجلان قالوا والله احنا رأيناهم يفعلوا كذا وكذا وكذا، يكفي هذا في ثبوت حد الحراب. أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز بأن يأخذوا من يد صاحبه قهرا، مش يكون المال متروك فيأتوا فيأخذوه ويهربوا، طب من صاحبه لا ندري، لا لابد أن يؤخذ من إيه؟ من حرز، ثم ها مجاهرة ومكابرة واعتمادا على الشوكة. يسقط حد المحارب إن تاب هو وتاب الله عز وجل عليه، ولم نقدر عليه إلا بعد التوبة، يعني لم يقبض عليه إلا بعد إيه؟ بعدما اشتهرت توبته، مش يقول والله بعدما قبض يقول أنا أتوب إلى الله، لا، وإنما تاب واشتهرت توبته ثم يعني تملكنا هذا الرجل. أخيرا الردة، الردة الكفر بعد الإسلام طوعا، يعني لم يجبر على ترك الدين وإنما نطق أو اعتقد أو شك أو فعل، فالكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الترك كما هو مشتهر عند أهل السنة والجماعة خلاف المرجئة وغيره. لازم يكون صاحبنا هذا عاقل مميز مختار حتى يقام عليه أحكام الإيه؟ أحكام المرتد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. إذن من ارتد مات وهو عياذا بالله كافر. وأنت عارفين أن توبة المرتد هذا يعني يترك 3 أيام ونحو ذلك. أما إن تكررت منه الردة، بعض العلماء وهذه أقوال شاذة يحكيها بعض العلمانيين وغيرهم، أن بعض الناس قال يترك يتوب أبدا، يعني نفضل ندعوه طيلة عمره يرتد يبقى نصراني أو يهودي يترك عادي خلاص، يعني نظل طيلة عمرنا نقول له إيه عودي للإسلام عودي للإسلام، ويختاره بعض إيه بعض العلمانيين. وهذا كلام طبعا هذه أقوال شاذة، يعني سقطات العلماء تؤتى فتوضع في مثل هذه الأماكن. من تكررت منه الردة يعني ارتد عن الإسلام عياذا بالله ثم تاب وعاد ثم ارتد مرة ثانية، الخلاف بين العلماء في قبول توبته الظاهرة من أحكام الدنيا فقط وليس ترك قتلهم وثبوت الأحكام عليه. يعني قالوا من قال بعض أهل العلم من تكررت ردته فإننا نقتله ولا نقبل منه توبة. إيه معنى الكلام ده؟ هذا الخلاف بين أهل العلم في قبول التوبة من حيث أحكام الظاهر وليس بالنسبة لما عند الله، فلعله تاب فعلا عند الله، لكن احنا يعني لا نجعل الدين إيه مضغة في الرجل يلفظه ويبتلعه ويأخذه مرة ويرده مرة ثانية، لا هذا لا يكون. ولهذا يعني شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله له كلام حسن راجعوه في مجموع الفتاوى في المجلد 16. أما الساحر الذي أتى سحرا كفريا فيقولون هذا إنما يقتل للردة، أتى سحرا كفريا، أتى أفعال كفرية، سب الله ورسوله، مزق المصحف عياذا بال عليه ونحو ذلك، هذه أفعال إيه؟ كفرية، لا تدخل الساحر في هذا الأمر، بل قل أنه إيه؟ ارتد فأعطيه أحكام المرتد. لكن إحنا بنتحدث على الساحر الذي أتى سحرا فآذى به معصوما فقتله. عندنا حقيقة آثار في هذه المسألة كثيرة، يعني عندنا في صحيح البخاري عن أن عمر رضي الله عنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة يقول بعض القائمين على الأمر، فقتلنا 3 سواحر. جندب قال حد الساحر ضرب بالسيف ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح أنه موقوف. ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها سحرتها جارية فقتلتها وقامت عليها الحد. إذن الساحر هذا الذي يأتي سحرا فيأذي به الناس بحده عند الحاكم القتل. أما من أتى سحرا سحرا وهذا السحر كان فاعله أتى بردة، لأن السحر هذا كلما قوي سحره لابد أن يأتي بإيه؟ يأتي بكفر. فإن أتى بالكفر فلا تقول هذا ساحر، لا، وإنما قل هذا إيه؟ مرتد. طيب، التعزير من أخريات الأشياء اللي تكلم عليها الإمام، التعزير. طيب، التعزير التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفار، أي معصية لا حد فيها ولا كفارة فللحاكم أن يعزر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. إن كنت تريد أن تعزر إنسان بجلد فأقل من 10. والتعزير هذا قد يكون بماذا؟ بالمال أو بالحبس أو بالضرب أو نحو ذلك، ولكن لا يكون به أذى كثير. يعزر الحاكم على أمور، على معاصي، على ترك واجبات مقدور عليه، قضاء الدين، لا يريد أن يدفع للناس الدين، هذا قد يعزر. أداء الأمانات، أموال اليتامى، كان أكل أموالهم ونحو ذلك، كل هذا من الممكن أن يعزر فيه الإنسان. الخلو بأجنبية، فعل المحرمات، يخلو بامرأة أجنبية، يباشر امرأة فيما دون الفرج، يقبلها أو يضحك معها أو نحو ذلك، قد يعزر بمثل هذا. حتى إن خلى بامرأة في مكان وكان في مظنة الزنا، لا نرميه بماذا؟ بحد الزنا، وإنما يعزره الحاكم. وطبعا مقدار التعزير هذا راجع إلى تحديد الحاكم. طيب، يقول ابن المبرد بعد ذلك الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين. ده بقى الحديث على الحاكم، الآن تحدث على الديات والحدود ونحوه. من الذي يستوفي هذه الحقوق من الناس؟ يكون بالحاكم أو بالشهادة أو باليمين أو بالإقرار، صح؟ هذه الأبواب التي يتحدث عليها. قال استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين ويحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار، هذه أبواب تختص بالحاكم والشهود واليمين والإقرار. أما الحاكم فهو الإمام أو نائبه، قاض أو غيره، ونصبه فرض كفاية وأن يكون مجتهدا. القاضي ده لازم يكون إمام مجتهد في أمور الدين، لو كان يعني ثم تحكيم للشريعة. وأما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به، فلا يقبل في الزنا إلا 4، وفي الجنايات والحدود ذكران، وفي الأموال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان، وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان كما يعني تحدثنا عليه الآن. ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر، ولا فاسق ولا صبي ولا عدو ولا ولد ولا والد ولا عاشق لمعشوقة، أي إنسان له صلة بإنسان كشركة وود ونحو ذلك لا يشهد له، لأن الشبهة ملصقة به. وأما اليمين ففي حق كل منكر إذا لم تكن البينة حاضرة فيحلف بالله، وأما الإقرار فكل من أقر بحق أخذ به. بهذه أبواب، حاكم، الشهادة، اليمين، الإقرار، هذه أمور 4. القضاء، الحاكم، القاضي، القضاء تبيين الحكم الشرعي وإلزام الناس به وفصل الخصومات وقطع المنازعات. قد يكون الحاكم مخطئ ولكنه بحكمه ينقطع الايه؟ ينقطع النزاع. يبقى تبيين الحكم الشرعي، القاضي حكمه ايه؟ قضيته ايه؟ قضيته انه يبين الحكم الشرعي في هذه المسألة وإلزام الناس به، يلزم الناس بالحكم وإن كان مخطئا. وفصل الخصومة، الخصومة تنتهي بعد المرافعة لمن؟ للقاضي، لا يوجد خصومة بعد كلام القاضي. ثم قطع المنازعات. طيب، هذا القاضي طبعا مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب له أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، وأجمع الناس عليه. القاضي هذا لابد أن يكون مسلم، فلا يكون القاضي نصراني أو يهودي، أن يكون مكلف بالغ عاقل، أن يكون حر بل يكون عبدا، أن يكون ذكرا، فلا تتولى المرأة القضاء، حكمها باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الآن ممكن تكون المرأة كبيرة الإيه؟ كبيرة القضاء. العدالة، فلا يكون القاضي فاسق، لازم رجل يتعاطى الخمور أو لا يصلي أصلا ويكون قاضي، هذا قاضي حكمه إيه؟ حكمه باطل فاسد. السلامة من العاهات، لازم يكون القاضي سالم من العاهات، لا يكونش أعمى ولا أطرش ولا أخرس، لأن هذه تؤثر على حكمه. أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، فلا يكون جاهل، فلا يقضي بين الناس جاهل، لا يقضي بين الناس جاهل، لا يأتي إنسان إلى إيه؟ إلى بعض الناس في الحارات والشوارع ويقول: تعالى اقضي بيننا، اقضي. ما هذا تنصبه منصبة الإيه؟ منصبة القاضي، وقد يحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، كما يحدث في عصرنا بعض إخواننا يلزم أشياء غير لازمة شرعا، يكون ثم عراق بين عائلتين فيلزمهم بأشياء ليست من شرع الله، كيف تقضي؟ هل تقضي بالعرف؟ فهذا كفر. يقول مثلا الزوجة والزوج طلقة، يقول خلاص انت تأخذ نصف الايه؟ نصف القيمة، وهي الشطر الآخر، وادفع لها من مؤخرها خمس وهي خمس ونحو. هذا ايه؟ هذا عرف، هذا كفر. انت الآن انت تحكم بغير ما أنزل الله، مفهوم يا اخواني؟ إذن القاضي لابد أن يكون عالما من كتاب، عالما بالسنة. ثم الشهادات، المراد بها عند الفقهاء الإخبار بحق للغير في مجلس القضاء، أن تخبر أن لفلان حق في مجلس إيه؟ في مجلس القضاء. تحمل الشهادة في غير حق الله، يعني في حقوق الآدميين، فرض على الكفاية. إذا وجد من يقوم بها كفيت. والله 10 شهدوا على إنسان بالزنا، يكفي 4 يذهبوا والستة يجلسوا في بيوتهم. ولا بد إذا دعي إليها أن يلبي، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا دعيت إليها ولا يوجد غيرك فلا بد أن تلبي. ويشترط لوجوب تحملها وأدائها شروط. الآن لا بد من انتفاء الضرر. لو أن إنسان إن ذهب فشهد يحدث له بلايا، قد يكون هذا إيه؟ قد يكون هذا مانع. تنبه يا إخوان، قد يكون هذا مانع من أداء الإيه؟ من أداء الشهادة حتى لا يقع الضرر عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن بمجموع الطرق. طيب، مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا وأقيموا الشهادة لله ولا تكتموا الشهادة وما يكتمها فإنه آثم قلب. وآيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، والسنة كثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمين أو يمينه، في بعض روايات حديث ابن مسعود. يشترط في من تقبل شهادته شروط: أن يكون مسلم بالغ عاقل. شوف هذه الشروط معنا في كل الايه؟ في كل الأمور يا أخوان. إسلام، بلوغ، أن يكون متكلم، خلي بالك هذه جديدة، أن يكون الشاهد هذا متكلم. هل يصح الأخرس يشهد؟ لا يصح، وإن كانت الإشارة مفهمة، ولكن قالوا يكتب، فالكتابة دليل على ما فيه الإنسان وما يريد أن يقول. الحفظ والضبط واليقظة، لو إنسان مغفل عدل ولكنه مغفل، رجل كده هائم في الدنيا مغفل، الشهادة مثلها مثل باب الرواية يا أخوان. فإن كان مغفل لا يقبل قول، لأنه قد يظن الباطل الحق والحق إيه؟ الحق باطل. العدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق، لا تأتي برجل فاسق حتى أنت تطبقها. يأتي رجل لا يصلي ولا ويتعاطى مخدرات ونحوه ويشهد على أن فلان قال عليك كلمة، لا أنا لا أقبله. لماذا؟ لأن أنا أتحاكم إلى شريعة الله وأنت رجل فاسق، فلا تقبل كلامك ولا يقع في صدري منها شيء. طيب، هذه شروط. ثم الأيمان، الأيمان هذا باب، احنا ملخص يا اخواني، هذه أبواب كبيرة وفيها كلام طويل، ونحن ملخص نذكر لكم مجمل ما في هذه الأبواب، لأن احنا وعدنا الإخوان احنا ننهي إن شاء الله الكتاب اليوم إن شاء الله. الأيمان توكيد الشيء المحلوف عليه باسم لله أو بصفة من صفاته. ابن المبرد فرض اليمين على من؟ على المنكر عند عدم البينة. يعني أقول لك لي عندك 1000 جنيه، تقول لا أنا أنكر هذا، أقول لك اليمين يجب أن تحلف، فإن حلف خلاص، وإلا فعلي أنا البينة، فإن أبى يدفع المال. يبقى دلوقتي تضبطها كده، كيف تفض هذا الخصومة؟ إنسان يدعي على إنسان لي عندك 100,000، خلاص أنا ادعيت، ائتي بالإيه؟ بالمئة. لا تريد أن تدفع المئة، فعليك أن تقول أقسم بالله العظيم أن هذا الرجل فلان لا شيء له عندي. طيب افرض هذا ظلم، يبقى علي أنا البينة، أنا أتي بورقة فيها أن لي عند فلان 100,000. طيب اليمين على أقسام، يمين اللغو حلف من غير قصد، إلا ما عقدتم الأيمان. تقول عائشة نزلت هذه الآية في قول الرجل لا والله وبلا والله وكلا والله، كلا والله، يعني والله لا تجلس عندنا، هل هذا يمين؟ ده يمين لغو، إذا ما جلست خلاص، يعني والله لا تأكل مثلا، لا، هذا كله من اليمين لإيه؟ اللغو. اليمين المنعقدة وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، وهذه تكون ملزمة مستقرة في نفس الإنسان. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اليمين الغموس وهي اليمين الكاذبة، عياذا بالله، يعني يحلف بالله أن فلان أخذ مالي وفعل كذا، هذه ويكون كاذب، هذه يمين غموس. كفارة اليمين لها شروط. كفارة اليمين شرعها الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمين. وكفارة اليمين هذه بها تخيير، كما قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد هذه الثلاثة أو شيء من الثلاثة فماذا؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى بداية الإنسان ما يصومش، لا، ولكن أولا إطعام 10 مساكين، تستطيع أن تطعم 10 من المساكين. طيب أو كسوة 10 أو كسوته أو عتق رقبة، أنت مخير في الثلاثة، فإن لم تجد شيء من الثلاثة فانتقل إلى الصيام، ولا تأتي الصيام بداية. لابد أن يكون هذا اليمين حتى يعني يجب أو تجب الكفارة، لابد أن يكون اليمين منعقد وأن يكون الحالف مختار وأن يحنث، صح؟ حتى يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يكفر عن هذه البلية التي يعني أتى الحنث، أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، هذا هو الحنث. السادس المأكل والمشرب، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما من أنعام وثمار وأعشاب وطير وحيوان بحر وماء وفقاع ونحوه، ويحرم كل نجس مضر كالكلب وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ورخم ونحو ذلك. طبعا هو ضبطها هنا بتسكين الخاء، والظاهر أنها تفتح ورخم، الرخم ده طائر له مخلب وله ريش كثير مثل الصقر والنسر ونحو ذلك. ويحرم مستخبث كقنفذ وفأرة وكل حشرات وحشيشة مسكرة وكل عشب مضر كبنج وشبر من ونحوه، وكل مسكر كخمر ونحوه، ومال الغير من غير ضرورة داعية إليه. هذا ربع أخير، وهو ربع ربع الأطعمة والأشربة، هو الربع الأخير. طبعا الإمام أخر المواريث، يعني تكلم على المواريث في إيه؟ في آخر الكتاب، والصواب أن المواريث إنما تأتي قبيل النكاح. قبيل إيه؟ قبيل النكاح يتحدثون على المواريث، لكنه أرجى المواريث لأخريات الإيه؟ لأخريات الرسالة. إذن الإمام لم يتحدث على كل طعام وشراب، يصعب جدا إن احنا نقول والله الأطعمة الحلال هي كذا وكذا وكذا، صح؟ والحرام كذا وكذا، يصعب جدا أن نقول هذا لكثرة الأطعمة والأشرب. ولكن القواعد: كل طاهر لا مضرة فيه فهو حلال، كل نجس بطبيعة الحال مضر حرام، كل مستخبث حرام، كل طاهر مسكر مضر حرام، أموال الغير محرمة ويجوز أخذها في حال الهلكة مثل الأكل والشرب ونحو ذلك لخوف الموت، أو ترتدي زي إنسان لخوف الموت من البعض. هذا مجمل ما قاله. طيب، الأطعمة تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل وما يحرم من الأطعمة من هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر الآيات. يبقى الآن هذه الأصول: الدم، الميتة، الدم، لحم الخنزير، هناك أشياء حرمت بأسباب، تنبه. فلنضع القاعدة أولا أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الشارع، وقد فصل لكم ما حرم، الذي حرم فصل، أما الحلال فلا، كل الأصل إيه؟ الأصل الحل. هناك نصوص بتبيح وهناك نصوص بتحرم وهناك نصوص سكتت عن إيه؟ عن أشياء. يبقى في أشياء أبيحت، الأصل في ذلك أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه إيه؟ فإنه حلال. هذا الأول نص على الإباحة، مثل حيوان البحر. حيوان البحر كله إيه؟ كله حلال، كل شيء يعيش في البحر إيه؟ حلال، هذا الأصل. طب لو أتينا بسمكة وهذا موجود بها سم، من أكلها فيها سموم يموت، هل حلال ولا حرام؟ حرام، صح؟ طيب، كذلك يحرم من طعام البحر، استثناءات بقى، يبقى الأصل في طعام البحر إيه؟ طيب إذا كان فيه مضرة، إذا كان فيه سم ونحو ذلك حرام. طيب إذا كان مستخبث مستقذر مثل الضفدع مثلا أو التمساح، مستخبث لا له ناب كمان، ويحرم عليهم الخبائث، وهذه خبائث ولهذا لا تؤكل. بعض الناس ضبطها بأن البر ماء لا يؤكل، إن البر ماء لا يؤكل، يعيش في اليابسة ويعيش في البحر، ولكن قالوا المقصود بالحل ما كان أصله في الماء، والخلاف طويل، نقاش طويل. يعني أبو حنيفة يقول ما كان مثاله في البر يحرم فمثاله في الإيه؟ في البحر يحرم، يبقى سمك يبقى ثعبان البحر على مذهب الإمام أبو حنيفة حرام لا يؤكل، لا مثلا الجمبري ونحو ذلك له أرجل وله مثال مستخبث فيه في اليابسة يحرم ونحو ذلك، ولكن مذهب الحنابلة كما ذكرنا. ثانيا الحيوان البري، كل الحيوانات البرية في الأصل فيها كده أغلبها حلال، فالأنعام حلال، الأنعام اللي هي الإيه؟ إبل، بقر، غنم، والغنم الضأن والمعز. الخيل، هل يجوز أن نأكل خيل؟ يجوز أن تؤكل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل وأكل منها صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعني قال إنما يؤكل الفخذ فقط، والأصل حل. الضب لحديث ابن عباس أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا ليس من طعامي وليس من طعام قومي فعافوا. الحمار الوحشي هو غير المستأنس، كما في حديث أبي قتادة أنه صاد حمارا وحشيا ويعني أطعم منه النبي صلى الله عليه وسلم. الأرانب هذه ثابتة عن النبي، أبو طلحة لما صاد أرنبا أتى ببعضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الدجاج أكله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو موسى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج، الحديث صححه البعض. الجراد، ها الجراد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد. طيب هذا ما نص على حله، ما نص على حرمته. المحرمات من الطعام في كتاب الله محصورة في 10 أشياء: حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوزة والمترضية والنطيحة ومؤكل السبع إلا ما زكيت وما زبح عن النصر. طيب الميتة، أي كائن مات حتف أنف أو فارقته الحياة بدون زكاة شرعية، بدون زكاة، لم يزكى الزكاة الشرعية، مفهوم؟ فهذا يسمى ايه؟ يسمى ميت. طيب لو اتينا بعزكم الله البهيمة وربطناها في شيء واتينا بمكينة فقطعت رقاب كل هذه البهاء من غير تسمية ولا اي شيء، او قسمنا البهيمة من وسطه هكذا ذبحت مثلا، هل هذه حلال؟ لا، هذه تسمى ميتة، وقد يكون منظرها أمامك طيبة وحسنة ولكنها ميتة. الدم، مربيه الدم المسفوح، فأي دم مسفوح حرام، يحرم أكله إلا طبعا ما كان داخل العروق ونحو ذلك، فهذا شيء آخر مباح. لحم الخنزير أيضا ما أهل لغير الله به، يعني لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. المنخنقة التي خنقت فماتت، الموقوذة هي التي ضربت بعصا فماتت، المترضية في استراليا أمر ملكي بحرمة حرمة الذبح، وإنما الضرب على الرأس أو الصعق، أما يذبح من الحلق فلا. والموقوذة هي التي تضرب بعصا، المترضية هي التي تتردى من على جبل أو نحوه فتسقط فتموت، والنطيحة التي نطحت فقتلت، وما أكل السبع التي يعدو عليها أسد أو نمر أو نحو ذلك فقتلها فماذا؟ فلا تؤكل. وما زبح على النصب، يعني الحجارة التي كانت تنصب أمام الكعبة فيذبحون لغير وجه الله، فأي ذبيحة زبحت لغير وجه الله هذه يحرم الأكل منها، هذه مثل الميتة يحرم أكلها. أذبح عشان مثلا عمارة جبت فأذبح بقى عشان العين تذهب عني ونحو ذلك، هذا هذا مثل الميتة، لأنها لغير وجه الله تبارك وتعالى، إنما تذبح لتطعم تطعم الناس وتذبح لله تبارك وتعالى. طيب يحرم من الأطعمة برضو قواعد عامة ما فيه مضرة كالسم والخمر وسائر المسكرات، ما قطع من البهيمة وهي حية، يعني بهيمة ينفع مثلا أقطع سلمة الجمل وأكلها ثم بعد ذلك أذبح الجمل يوم غد، لا طبعا يحرم. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، لكن يستثنى من هذا الشاردة أنا الآن أجري وراء وراء الناقة حتى أذبحها فقطعت سقها ثم زكيتها، هذه من الزكاة، حلال لا إشكال فيه. كذلك المسك الذي يستخرج من من الغزال ونحوه. سباع البهائم هي التي تفترس، أي شيء يفترس كالأسد والذئب والنمر والفهد ونحو ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. سباع الطير التي تصطاد بمخلبها وقرنها كالباز والصقر والحدأ والبومة ونحو ذلك، النبي نهى أيضا بحديث ابن عباس وعن كل ذي مخلب من الطيور. يحرم من الطيور ما يأكل الجيف كالنسر والرخم اللي احنا قلنا عليه الآن والغراب. يحرم كل حيوان ندب قتله، الحية العقرب، الفأرة، الحدأة. حديث عائشة مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقرب. الحمار الأهلي هذا لا يؤكل، يحرم أيضا، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. ما يستخبث من الأطعمة: الجلالة اللي احنا شرحناها الآن وقلنا ما أكلت النجاسات حتى تغير ريحها، الأخير ما سكت عنه الشارع، ولم يرد نص بالحرمة، لا لم يقل هذا حرام ولم يقل هذا إيه؟ هذا حلال. يقول أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا، وما كان ربك نسيا. الآخر صححه الله. طيب، يبقى ما سكت عنه الشرع الأصل فيه الايه؟ الحل، وراجع القواعد اللي ذكرناها قبل قليل في الحرمة ونحوها. ما يكره أكله، في أشياء بيكره أكلها مع حلها، مع البصل، الثوم، الكراث، أي شيء يخرج منك رائحة يتأفف منها البعض، وإن كنت أنت لا تتأفف منها وتحب رائحتها ده شيء آخر، لكن إن تأفف منها البعض فماذا؟ يكره أن يأكلها الإنسان. أخيرا يقول السابع: المواريث. فالوراث ثلاثة ذو فرض، وتعم الزوجة وله النصف، ومع الولد الربع، والزوجة ولها الربع، ومع الولد الثمن ولو تعددت، والأب مع ذكور الولد له السدس، والجد كذلك، والأم لها الثلث، ومع الولد السدس، والجدة لها السدس، والبنت لها النصف، ومع أخ ذكر عصبة، والأخت كذلك، وبنات الابن كذلك، وإن زادت على واحدة كان لها الثلثان، وإن كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف، وللبنات الابن السدس، وإن كان بنت وأخوات كن عصبات، وولد الأم إن كان واحدا له السدس، وإن زاد له الثلث. نعم، وولد الأم إن كان واحدا له السدس، وإن زاد له الثلث. والعصبات فروع الرجل وأصوله الذكور، كالأب والأولاد، ومن في درجته من إخوته، ومن في درجة أبيه من الأعمام، والمولى المنعم. وذوي الأرحام كل قرابة أدلى بأنثى، ويجعل بمنزلة من أدلى به، وكل قريب من العصبات يحجب البعيد، والأم تحجب الجدة، والأب يحجب الجد، والولد يحجب ولد الأم والأخوات. العبارة الأخيرة هذه تحتاج إلى ضبط كما في الحاشية. الشاهد: علم المواريث أو علم الفرائض هذا علم مستقل بذاته، وإنما أدخل في الفقه لكونه من الأحكام التكليفية، ولكن الأصل أن علم الفرائض هذا علم قائم بذاته، صنفت فيه التصانيف وحدها، يقال فلان فرضي يعني عالم بالفرائض، هذا علم كبير جدا. الأصل ألا يدرس من كتب الفقه، وإنما يدرس مستقلا، تقام فيه الدورات والحلقات الخاصة، يدرس فيه الرحبية وغيرها من هذه الكتب والمنظومات التي عنيت به. فحقيقة نحن لا ندرس علم الفرائض من خلال كتب الفقه وداخل كتب الفقه أبدا، وإنما ندرسه في حلقات خاصة. فمن باب تتمة الفائدة، حتى لا نترك الباب هكذا مفتوح، يعني نذكر لكم رؤوس المسائل، ونجعل الطالب يتعرف على هذه الاصطلاحات التي يتكلم بها الفرضيين. الفرض الذي يقصد هاهنا النصاب المقدر شرعا لمستحقه، يبقى الفرائض الأنصبة المقدرة شرعا لمستحقها، مش الفرائض اللي ألزم بها الشارع، هذا معنى أكبر، وإنما الفرائض هنا الفرض هذا النصاب المقدر شرعا. علم الفرائض هو العلم بالمواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحسابات الموصلة إلى قسمتها. يبقى علم المواريث هو العلم بإيه؟ من حيث فقه هذه الأحكام فقط، لا، ومعرفة كيفية حساب هذه الإيه؟ هذه القسمة ليعطى كل إنسان حقه. والمواريث هي الحق المخلف عن الميت المنقول إلى الوارث. طيب، الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الميراث وموانع الميراث، هذه أشياء ثلاث لابد أن تحفظ وتثبت في الذهن. الرجل حال موته مات فترك تركة، صح؟ هيا نوزع، صحيح؟ لا، غلط. هناك حقوق في التركة، التركة التي تركها هل ثم حقوق فيها؟ أولا مؤنة التجهيز تكون من إيه؟ من ماله، من ثمن، إلا أن يتبرع بها أحد، هذا شيء آخر. ثانيا قضاء الديون، إنما يخرج من هذه التركة. ثالثا الوصية بشرط أن تكون أقل من الثلث وألا تكون لوارث إلا بإجازة الورثة. رابعا الإرث. فهذه حقوق أربع: مؤنة التجهيز، قضاء الدين، إخراج الوصية، الإرث. طيب، الإرث هو انتقال مال الميت من بعده إلى حي حسب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد يتعلق بالترك حق لغيره حال الإيه؟ حال الحياة، وهي الحقوق العينية كحق إيه مثلا؟ حق البائع في تسليم السلعة. الآن رجل مات وعنده مخزن ملان بضاعة ونحوها، فماذا؟ هناك ناس دفعت أموال وتريد أشياء، هذه حقوق، هذه مثلها مثل إيه؟ مثل الديون، الرهن ونحو ذلك. طيب، أسباب الإرث، أنا أذكر الآن مجمل الكلام. أسباب الإرث: النكاح السبب الأول، وهو عقد الزوجية الصحيح. تنبه، عقد الزوجية وليس البناء. لو أن رجل عقد على امرأة ولم يبني بها ومات ترثه، يبقى عقد الزوجية الصحيح بشاهدين ولي ولم يحصل به وطئ، لا إشكال. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، صح؟ أزواجكم مدخول بها ولا غير مدخول لم يحدد وأطلق فتظل على إطلاقها. النسب أسباب الإرث، السبب الثاني، السبب الأول زواج، الثاني النسب، يعني القرابة من الميت، الاتصال العضوي بين إنسان وآخر بولادة قريبة أو بعيدة، بتشمل بقى الأصول والفروع والحواشي. احفظ هذا، ما معنى الأصول؟ ما معنى الفروع؟ ما معنى الحواشي؟ الأصول عشان بس تركز في هذه الاصطلاحات. إيه إشكالات العلوم يا إخوانا؟ إيه إشكالات بعض العلوم اللي تقف مع الطالب؟ الاصطلاحات، أنه لم يميز اصطلاحات الباب، فيشكل عليه لما نقول والله إن كان فيه أصل وارث أو فرع وارث أو فيه حواشي، يشكل عليك في الحدود العاقلة، صح؟ إذا ضبطت هذه التعريفات سهل عليك الباب. يبقى أسباب الإرث زواج، ثانيا النسب، النسب هذا القرابة، صح؟ تشمل الإيه؟ أصول وفروع وحواشي. خلينا أصلك اللي فوقك مين؟ أنت أصلك إيه؟ مش خلينا من أصل البناء، دعك من أصل البناء عشان بيبقى أسفل، لا، إحنا يعني أصلك الأب وأب الأب الجد ونحو ذلك. يبقى الأصول من على الأب وإن إيه؟ وإن على. والفروع الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا. والحواشي، الحواشي دول بقى بيكونوا على اليمين وعلى إيه؟ وعلى الشمال، هم الإخوة والأخوة، الإخوة وأبنائهم وأبناء أبنائهم والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا وهكذا. طيب، يبقى أصول وفروع وحواشي. السبب الثالث الولاء، وهو ربط بين الرقيق وبين الإيه؟ وبين المعتق. أنا أعتقت العبد فلما يموت أرث فيه. طيب، إذن نسب وزواج، نسب وزواج ويعني إيه الولاء وهو مش موجود في إيه في أصل. طيب هذه بالنسبة إلى أسباب الإرث. هل هناك موانع للإرث؟ نعم هناك موانع للإرث، وهي على النحو الآتي. أولا القتل، اتفق العلماء على أن القتل العمد المحرم مانع من الإرث، ليس للقاتل من الميراث شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلت مثلا أخوك فلا ترثه. زي كده المدبر قال لو مت أنت حر لوجه الله، فقتلتني لا لا تكون حر لأنك تسببت. ثانيا الرق، ثانيا من موانع الإرث الرق، فلا يرث العبد قريبه. لماذا؟ لأن المال ده هيروح لمين؟ للسيد، فلم يرث على الحقيقة. طيب اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر المسلم ولا المسلم الايه الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا في إجمال الأشياء الثلاثة: الحقوق المتعلقة بالتركة، أسباب الإرث، وموانع الإيه؟ موانع الإرث. طيب نتعرف على الوارثين من الذكور ومن الإناث، ونتعرف أيضا على الفروض بالجملة كده. الذين يرثون من الذكور الآتي: الابن وابنه وإن نزل، ابني وابن ابني وإن نزلت، يعني ابن ابن ابني وهكذا، صح؟ طيب يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولادكم دي شاملة مين؟ ابني وابن ابني وهكذا إن نزلت. الأب وأبوه وإن علا، أب الأب والجد ونحو ذلك. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، والجد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. الأخ، الأخ من أي الجهات كان، كما قال الناظم، شوف سواء كان شقيق أو لأب أو لأم يرث، ماشي. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له لها ولد. طيب ابن الأخ لغير الأم، لا شيء تحفظ يا إخوان، ابن الأخ لغير الأم، لكن ابن الأخ لأم فلا يرث، تنبه، لأنه من ذوي الأرحام كما سوف أعرفك الآن. العم وابن العم من أبيه شقيقا أو لأب، يبقى العم وابن العم لكن من أب إيه؟ شقيق أو لأب بس، لكن من أمه لا، لأن بينه وبين صاحبنا هذا أم. أما الوارثات من النساء فسبعة، تنبه: البنت وبنت الابن وإن نزل، نزل أبوها. البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. الأم، الجدة، الجدة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم السدس كما في حديث بريدة. الأخت أيضا، الأخت من أي الجهات كانت، شقيقة أو لأب أو لأم. الزوجة، وأخيرا المعتقة رحمه الله، إنما الولاء لمن أعتق، المعتقة أيضا يعني ترث. طيب هذا بالنسبة إلى الذكور والإناث. تعال ننظر إلى التقسيم نظرة أخرى، وهو باعتبار الإرث. لا، البنت، بنت الابن، الأم، الجدة، الأخت، الزوجة، المعتقة، سبعة. أقسام الورثة باعتبار الإرث، أقسام الورثة باعتبار الإرث. هناك من يرث يا إخواني بالفرض، وهناك من يرث بالتعصيب، مفهوم؟ وهناك من يرث بالتعصيب طارة وبالفرض طارة. يعني إيه؟ تنبه. هناك من يرث بالفرض، يعني يرث بالفرض، يعني فرض الله له في الكتاب فرضا، النصف الربع، مفهوم؟ والذين يرثون بالفروض سبعة، الزوجان والجدتان والأم وولداها. من يرث بالتعصيب، عارف التعصيب ده بالدارك كده، نعطي كل إنسان فرضه والباقي ليه، ما فيش غير واحد هيرث بالتعصيب من اللي أنا هقولهم لك دول، اللي هم مين؟ الابن وابنه والأخ الشقيق وابنه والأخ الأب وابنه والعم الشقيق وابنه والعم الأب وابنه والمعتق والمعتقة. في بعض الناس مرة يرث بالتعصيب ومرة يرث بالفرض، يرث بالتعصيب إذا في بعض الحالات ويرث بالفرض في بعض الايه، في بعض الحالات، زي مين؟ زي الأب والجد. هناك من يرث بالفرض طارة، بالتعصيب أخرى، زي أصحاب النصف على تفصيل عدد الزوجة وأصحاب الثلثين. طيب تنبه، الفروض المعينة في كتاب الله ستة، الفروض المعينة في كتاب الله ستة: نصف وربع وثمن وثلث وثلثان وسدس، أو نصف وربع وثمن والثلثان والثلث والسدس. ما أقوله يحتاج إلى تفصيل، أنا أذكر لك أصحاب اللي هي أصحاب الفروض، لكن المسألة مش كده. أنا يعني مثلا أولا أصحاب النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخ الشقيق والأخت الأب. مطلقا كده لا، أضرب لك مثال ومش هنذكر كل القيود. الزوج له إيه؟ له النصف مطلقا؟ لا، يقول له نصف عند عدم الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، زوج أو مع غيره أو من غيره. يعني إيه كلام ده؟ إيه الفرع الوارث؟ أصول وفروع وحواش. إيه الفرع الوارث؟ الابن، ابن الابن، ابن. يبقى ياخد النصف عند عدم وجود إيه؟ فرع وارث. كذلك البنت عند انفرادها عمن يشاركها من أختها، وانفرادها عمن يعصبها عن أختها. موضوع أنا مش عاوز بس يعني نذكر لكم كل إيه؟ كل شيء. الأخ الشقيق كذلك الأخت الأب، بس احفظهم أصحاب الفروض خمسة، والقيود نحفظها في كتاب إيه؟ في كتاب أكبر، عشان ما يبقاش أول مرة تدرس مواريث تأخذ كل شيء جملة، تعرف بعض المعلومات ثم في كتاب آخر متخصص في علم المواريث إيه يعني تكون يعني مستحضر لمثل هذا. أصحاب الربع هم اثنان: الزوج والزوجة. أصحاب الثمن: الزوجة عند وجود الفرع الوارث، تنبه. أصحاب الثلثين أربعة: البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات الأب. وأصحاب الثلث اثنان: الأم والأخوة لأم. وأصحاب الثلث سبعة: الأب والجد والأم والجدة وبنت الأب والأخت الأب والأخ أو الأخت الأم. تنبه اللي أنت ممكن يتكرر معك الآن، الزوج يأتي مرة هنا ومرة هنا. ليه بيحدث كده؟ لأن علماء المواريث قد يقسموا المواريث، يدرسها لك، نعم يدرسون المواريث باعتبار الأشخاص. يقول لك الزوج له حالات، يدرسها لك كده. وبعض الناس يقول لك لا، النصف له حالات، مفهوم؟ فباعتبار الأشخاص وباعتبار الايه، باعتبار الفروض التي فرضها الله تبارك وتعالى في كتابه. فحقيقة هذا مرور حسن على هذا المتن المبارك، هو متن فروع الفقه للإمام ابن المبرد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا نكون يعني ختمنا هذا الكتاب الجليل، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدي إن شاء الله في الجمعة القادمة في بلوغ المرام بين المغرب والعشاء، وتجريد قواعد ابن رجب، وبعد العشاء العقيدة الوسطية والآية الرومية.